السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ويقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في حديثه: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذه النصوص تدور في فلك واحد، ألا وهي العلم، أو العلم والتحريض عليه، العلم بالقرآن والعلم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فذلك لنا كي نتعلم ديننا. إذا كان الرسول قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، علينا نحرص على أن نتفقه في الدين. إذا كان الرسول قال عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يدعو له بنضارة الوجه يوم القيامة. امرؤ سمع مقالة رسول الله وأتقنها وحفظها ثم أداها كما سمعها، ففي ذلك خير، وفي ذلك أجر، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجر. فهذه كلها أبواب للخيرات، نحصل منها الخيرات. فدوما وبعد هذه التقدمة علينا ألا تخلو مجالسنا من ذلك. نتعلم آية، تعلموا حديثا عن رسول الله، تعلموا مسألة فقهية، نستمع لموعظة من كتاب الله. فخير المواعظ المواعظ المستلة من كتاب الله سبحانه. نغنم صلاة وسلاما على النبي محمد. هذه أبواب لتحصيل الخيرات، فلا ينبغي أبدا أن تخلو مجالسنا من ذلك. فأتناول في هذا المقام شيئا يتضمن جل ما ذكر من آيات من كتاب الله، أو حديث من حديث رسول الله، أو يتضمن بعض المسائل الفقهية التي نستفيد منها ونؤديها لغيرنا. فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا، فلم يأمرنا بأن نجوع أنفسنا، بل أمرنا أن نأكل، وبعد الأكل شكر، يعني كلوا واشكروا، هكذا أمرنا ربنا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فاستمتاع وحمد. في عشرات الآيات ما يدل على هذا المعنى، أمرنا بالأكل، وأمرنا بالشكر، وأمرنا بالأكل من غير إسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنحن نمشي معا أكل وشرب بلا إسراف، مع تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها وأن يشرب الشربة فأحمده عليها. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، كلمة كل شاكر. وأحيانا العبد يسأل ربه الرزق لكي يشكر، يعني كي يشكر أو يسأله لأهل بيته كي يحمل أهل بيته على شكر نعم الله. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمن مقاصد الرزق أن تشكر. فأنتم الحمد لله أكلتم وشربتم، فيلزمنا أن نشكر الله على هذه النعمة، حتى إذا سألنا ما فعلتم في رزق الذي رزقتمكموه قل: يا رب حمدناك وسألناك العون على طاعتك، وسألناك أن توجه جوارحنا وألسنتنا وقلوبنا لشكر نعمك وللعمل بما أمرتنا به، وأن تصرف عنا كل ما نهيتنا عنه يا رب العالمين. فالحمد لله. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزى الله الأخ المضيف خيرا وبارك الله له وبارك فيه وفي أهل بيته. أيها الإخوة بارك الله فيكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وإن كان في السند راو عليه بعض التحفظ اسمه فضيل بن مرزوق، لكن معنى الحديث له شواهد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. منهج حياة، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه ترسم لنا منهجا في التقرب إلى الله. لا أتقرب إلى الله بشيء محرم حرمه علي. فربنا طيب، ربنا طيب. قال في الآية الأخرى التي تشهد لهذه الجزئية من الحديث: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الشيء الرديء فتخرجوه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني مثلا كان الرجل له نخل يعمد إلى الرديء من التمر الذي عن النخل حشف، يأخذه ويتصدق به، فالله قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الشيء الطيب الذي ترضى أن تأكله أنت الذي تستطيبه النفوس، ولا تقصد الخبيث تنفق. إذا أحد أعطاك إياه لن تقبله إلا إذا غضضت الطرف عن العيوب، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، تغض الطرف عن العيوب. فالشاهد أننا ننفق الطيب، لا تسرق وتتصدق بالمال مسروق، ولا تفعل محرما وتأتي بمال من المحرم تتصدق به. وكما قال القائل: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي، الله الغني عنك وعن فلوسك. فاحرص على أن تكون منفقا من الطيب الذي أتاك الله إياه. إن أهل الشرك في مكة أرادوا هدم الكعبة وبناءها قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مشركون فهدموها، وقالوا: إذا نبنيها مرة ثانية، لكن وضعوا شروطا للمال الذي سيدخل في بناء الكعبة. اتفقت كلمتهم، هم أهل شرك هم يعرفون الله لكن يعبدون ما هو آلهة أخرى. قالوا لا نضع فيها أي مال من الحرام، لا مال ربا ولا مهر بغي يعني أجرة الزنا التي تأخذ امرأة زانية، ولا حلوان كاهن، لا ميسر، لا قمار، أي شيء محرم لا ندخله في بناء الكعبة. وهم ماذا يا إخوة؟ أهل شرك، وهم أهل شرك. فجمعوا الأموال الحلال المحض، ما في أي شيء من المال الحرام. فكان هذا المال قليلا، قصرت بهم النفقة الحلال على أو عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها من ثلاثة أركان على قواعد الخليل إبراهيم، والركن الرابع الذي هو اتجاه الشامية الذي عنده سور مرتفع طوله متر أو على اللمبات الكهربائية، هذا هو كان مقام إبراهيم. الكعبة ما كانت مربعة بهذه التربيعة، لكن لها السور المحيط بها الذي هو على قواعد إبراهيم، فوضعوا هذا السور كعلامة على أن الطائف لابد أن يطوف من خلفه. شهدي أنهم وهم أهل شرك، وهم أهل شرك، تحروا في بناء الكعبة التي هي بيت الله العتيق أن يكون البناء من المال الحلال المحض، ليس فيه شيء من المحرم. فنحن المسلمون أولى بهذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا تقربت إلى الله تتقرب بكل شيء طيب. أنت تعطي من؟ تعطي نفسك. الله الغني عنك وعن صدقتك، هو الذي رزقك، يعني سبحان الله، هو الذي أعطاك وتظن بجزء من المال الحلال لنفسك عند الذي أعطاك سبحانه وتعالى. فهذه مسألة قل من يفقهها، يعني الذي أعطاك هذا المال كله هو الله، ويحثك على ما تنفع به نفسك. وسبحان الله، يخرج الإنسان، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله ما يحتاج إلى قرضنا، ما يحتاج منا إلى قروض، هو الغني، هو الذي رزقنا. لكن بهذا التعبير اللطيف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ لا نقول كما قال اليهود الأشرار، يا محمد ربك فقير ويستقرضنا، يطلب منا الصدقة. من الغباء والجهل، من الغباء والجهل الذي عند هؤلاء اليهود. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ليه يا جماعة الله فقير؟ هو الغني، الله يطلب منا الصدقة. من ذا الذي يقرض الله؟ سبحان الله، الغني الكريم الحميد الرزاق ذو القوة المتين. فإذا تصدقت بصدقة لا تبحث عن الخبيث الذي عندك وتتصدق به، بل أنفق من الطيبات. لقمة يأكلها الفقير قل جزاك الله خيرا، بارك الله لك. لقمة يأكلها الفقير تزيده مرضا إلى مرضه. لقد ذكر المفسرون، وليس في الباب خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، في قصة ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما. قالوا في التفسير، وهي روايات إسرائيلية، واحد ابن آدم المقتول عمد إلى الصدقة، فذهب يبحث في الغنم، كلما وقعت يده على شاة سمينة قال لا، هناك من هي أثمن منه، حتى وصل إلى أثمن الشياة وأفضل أثمن الشياة وأفضل الشياة، أثمن الشياة وأفضلها، ويبحث في القمح والسنابل، وقعت يده على سنبلة قل لا هناك ما هو أجود، حتى وصل إلى الذروة في الطيب من السنابل ومن الغنم. وأخوه الآخر البخيل الممسك القاتل، كلما وقعت يده على شاة قال هناك ما هو أرضع منها، حتى وصل إلى أرض الشياة وكذلك مع السنابل. فقرب إلى الله القرابين، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فإذا تصدقت بصدقة، تصدق بصدقة طيبة من مال حلال، وهذا من شروط القرض الحسن، أن يكون حلالا في نفسه ومكتسبا بطريقة فيها حل وفيه ستر على الفقراء، لا تتصدق علي وتمن علي، ليتك ما تصدقت لا تطعمني طعمة وبعد ذلك أنا أشتهيها وأكلها وتخرج للناس أنا أرسلت له طعاما أطعمته طعاما، تجعل الواحد يعيره باللقمة التي أكلها يسترجع كل ما في بطنه. قل ليته ما فعل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن شروط القرض الحسن هكذا أن تكون الطعمة في نفسها حلال، اكتسبت من مال الحلال، وضعت في يد محتاج، لا تتبع بالمن ولا بالأذى، لا يقصد بها الرياء. فهذا ضوابط، بعض الضوابط. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سبحان الله، وأن لا يأخذها لنفسه، الله الغني والله. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. يعني التمرة تأتي يوم القيامة كالجبل. صدقة طيبة من مال حلال، إن كنت فقيرا وجئت بها من كد جبينك، من كدحك وكدك، بإذن الله قد تسبق، كما يقول قال: سبق درهم ألف دينار، سبق درهم ألف دينار ولا تستقل أبدا. فالبركة من الله سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهناك أمر موجه للرسل، نفسه وجه للمؤمنين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت أيضا يا أيها الرسول كل من الطيب ما تأكل من الحرام، لا تأكل طعاما حراما ولا طعاما من كسب الحرام. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والرسل كلوا من الطيبات، وأطبعوا الأكل، أطبعوا الأكل بماذا؟ بالله، بالطرب، بالمزيكا، بالمسرحية التي فيها ملايين الجنيهات تنفق، بلعب الكرة المضيعة للأوقات، بالصياعة في الشوارع. لا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، لا تأكل وتبذل الأكل في معصية الله، وتبذل الأكل في اللهو واللعب. أنت ستسأل عن اللقمة التي أكلتها، فيما بذلتها، فيما بذلتها؟ هل رطبت لسانك بذكر الله بعد أكلها؟ هل صليت لله؟ هل شكرت الله؟ هل عملت عملا تطعم منه أهلك وأولادك في الحلال؟ أو أنك ضيعت أثر اللقمة في اللعب واللهو والطرب ومصادقة الفتيات الساقطات والنظر إلى المسرحيات ولعب الكرة؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لماذا كده؟ ما أيد هذا الفهم الذي نقوله؟ الأكل أنت مسؤول عنه وعن توابعه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك يا رب العالمين، كم أطعمتنا وعصيناك، كم أكرمتنا وشغلنا عن ذكرك، كم أطعمتنا وشغلنا عن ذكرك يا ربنا. إن الرسول خرج ذات يوم في الظهيرة فالتقى بأبي بكر وعمر، قال: يا ما أخرجكما هذه الساعة، ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. كان لم يكن عندهم زراعة ولا أنهار ولا كما عندنا الآن. قال: الجوع يا رسول الله. فماذا قال الرسول لهما؟ قال: والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكم. خرج من البيت يلتمس عليه السلام طعاما، يلتمس صيدا، يلتمس من يضيفه من أصحابه. خرج من البيت جائعا، أخرجه الجوع. كانت الحال قليلة يا إخوة في أوساط خير القرون. ولعلكم تذكرون الرجل قيس بن صرمة الأنصاري الذي كان يعمل ورجع إلى بيته وهو صائم، فسأل امرأته: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. أخرج ألتمس لك. طب شراب في مية؟ قالت: لا، ألتمس لك الطعام والشراب. فخرجت، يعني البيت ليس فيه طعام ولا شراب، بيت ليس فيه طعام ولا شراب. خرجت تلتمس الطعام والشراب لزوجها من أي بيت، من بيت الأقارب أو من أي لقم. فرجعت وقد غلبته عينه فنام. كان في أول الأمر الذي يدخل عليه المغرب يفطر يأكل ويشرب إلى أن ينام، لم يأكل للفجر إلى أن ينام. فاستيقظ بعد ساعة ساعتين، ما يأكل إلا غدا مغربا حتى نسخت الآية. فرجعت ببعض الطعام والشراب وقد غلبته عينه فنام. فقالت له: خيبة لك، يعني خسارة، ماذا تصنع غدا في الصيام؟ تجيء جائع وتعبان. فلما أصبح، أصبح صائما، ما أتى أو ما مضى من النهار إلا ساعات إلا سقط مغشيا عليه من الجوع. فنزلت آية التخفيف التي فيها: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرحوا بذلك، شهدي أن الحال كانت قليلة وما ضرهم هذا. فالرسول أخرجه من بيته الجوع، فقال لأبي بكر وعمر: وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما، انطلقوا بنا نضيف أنفسنا عند واحد من الأنصار. فذهبوا إلى بيت أنصاري معروف لديهم الكرم، طرقوا الباب، خرجت امرأته: أين فلان؟ قالت: يا رسول الله، انظر إلى هذه أيضا النعمة التي أنتم فيها. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يبحث عن بعض الماء العذب يأتينا كي نشرب. خرج في حر الظهيرة يستعذب لهم الماء، يذهب لأي بئر يجيب شوية ماء نشرب. هلموا فادخلوا. فدخل النبي وصاحبه، وهنا مسألة فقهية مؤداها أن دخول مجموعة من الرجال على المرأة لا يعد خلوة، يجوز إذا كان رب البيت لا يكره ذلك، إذا كان رب البيت لا يكره ذلك، الممنوع الخلوة. دخلوا جميعا، فجاء الرجل قال: من؟ رسول الله، أبو بكر، عمر. ما من أحد على وجه الأرض أكرم أضيافا مني الليلة. وذهب بسرعة للغنم، فالرسول قال: إياك والحلوب، يعني اترك اللي تحلب تحلب، شاة ليست حلوبا. فأتى بشاة وذبحها وأكل الرسول وصاحبه وشرب وشكروا للرجل وانصرفوا راجعين. فقال الرسول عليه السلام لصاحبيه: أخرجكما الجوع، ثم ما رجعتما حتى أصبتما من هذا الطعام، والله لا تسألن عن نعيم هذا اليوم. ستسأل ماذا فعلت في الأكل الذي أنت أكلته، قدمت شكرا، قدمت عملا صالحا. فالله يقول: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وأيضا أمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فنأكل ونشكر، والشكر أعم من الحمد في جانب، والحمد أعم من الشكر في جانب. الشكر أعم من الحمد، في أن الشكر يكون باللسان الحمد لله، ويكون بالجوارح أيضا، ويكون بالقلب، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني المعروف الذي صنعتموه في، أنتم استفدتم مني ثلاثة أشياء: يدي أبذل ما أستطيع لخدمتكم، ولساني أدعو لكم، وقلبي أتمنى لكم الخير من كل قلبي. فالشكر يكون بالحمد باللسان وبالجوارح، فإذا قال الله كلوا واشكروا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أشكر بلساني الحمد لله الحمد لله، وبجوارحي أعمل بطاعة الله. وهذا الذي نحن مقصرون فيه، نأكل ونعصي، نأكل وننفعل على الناس، نأكل وبالقلب كذلك عليك أن تحمد الله. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم إن النبي عليه السلام ذكر الرجل يطيل السفر، مسافر رايح جاي ذاهب آيب، أشعث أغبر، شعره مناكش وعليه وجه غبرة، يطيل السفر أشعث أغبر، يعني لكي يجمع من حطام الدنيا الزائل الفاني، لا يبالي من حلال كان أو من حرام كان، كما يسميه أهل الدنيا، سميه البزنس. البزنس هذا يقولون التاجر قد يختلف عن البزنس في بعض المواطن، بزنس لا يراعي قواعد، لا قواعد تجارة ولا قواعد حلال وحرام، المهم يجمع المال. لكن التاجر أحيانا يراعي أعراف المهنة. الشاهد من بغض النظر عن هذا كله، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، شعره مناكش والغبار يعلو، وماشي من هنا لهنا يضرب في الأرض، يأكل من الحلال يأكل من الحرام لا يهمه، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يقول: يا رب يا رب، لكن لا يستجاب له دعاء. يا رب يا رب، مطعمه حرام، ما تحرى حلال من حرام، أكل كله حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، كل بطنه مليان حرام، وفمه مليء بالحرام، والشراب حرام، واللبس حرام، يا ربي يا ربي، فأنا يستجاب له. فلعل في هذا يا إخوة إلقاء للضوء على لماذا ندعو ولا استجاب لنا، لماذا المسلمون كثر ويتخلفون عن مجابهة عدو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ لماذا تتخلف دعواتنا عن الإجابة؟ لماذا تتخلف دعوات المسلمين عن الإجابة؟ نعم بالمسلمين غبرات، وناس قليلون من أهل الصلاح يدعون ربهم، لكن الكثرة الكاثرة من أهل الشر والفساد بعيدون عن الله، لا صلاة لا صيام لا عمل صالح، بل لهو وطرب. ترى مغنية من المغنيين يحضر له مئات الآلاف، ترى ملعبا للكرة في مئات الآلاف، ترى مساجد خاوية أو تكاد أن تكون خاوية، قليل أهلها. فدعوات القلة الصالحة أمام الكثرة الخبيثة. النبي عليه السلام لما قال لا إله إلا الله من الليل قام فزعا، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا. فقالت إحدى النساء: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فالخبث كثير في أمة محمد على كل المستويات، مستوى الحكام ومستوى المحكومين ومستوى الشعوب ومستوى الشيوخ ومستوى الممثلين، خبث كثير كثير جدا. شرع الله نحية تماما، والذي يتبع الشرع إرهابي كبير. إذا أنت تتبع الشرع إرهابي كبير. شرع الله نحية في دول بالمرة، شرع الله مزق تمزيقا، يأخذون منه ما يرضي الهوى وما لا يرضي الهوى يطرحونه جانبا وراء دورهم. بلاد تحرم ما أحل الله كتلك الدول التي كفرت بأنعم ربها، وتحرم على الناس تعدد الزوجات، أو تحرم على الناس توزيع الميراث على حسب الشريعة، قل لا بد للذكر مثل الأنثى، وتمنع الناس من التحاكم إلى كتاب الله، ولا حدود ولا اقتصاد إسلامي ولا شيء. فكثر الخبث، محكومون منشغلون عن دينهم بدنياهم، منشغلون عن دينهم بدنياهم التي لا تنتهي فيها المطامع. وصدق الرسول إذ قال لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، وليملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالناس تئن من غلاء المعيشة، صح لكم أن تئنوا، أنت تئن لأنك تترك أن تعمل العمل الطيب الجاد النافع، وتذهب تضيع ساعات من وقتك في اتباع مباراة كرة قدم، ساعات من الوقت والجهد والمال. طيب يا أخي أمك الشغل اشتغل، انفع دينك وانفع نفسك، وستساب ستساب على هذا العمل. لا يأبى إلا العصيان ويأبى إلا تبذير المال ويشتكي الدنيا غلط. طيب اشتغل يا أخي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن لا، ممثل داعر عياذا بالله يعمل حفلة يجتمع لها لوف تذكرة 100,000 جنيه. طب تذكرة التي الوحدة التي فيها 100,000 جنيه فيها رقص وخزي وعار على بلادنا وبلاد المسلمين، أن يتأبط الشاب شابة وعرايا في الحفلة، 100,000 جنيه تغطي قرية مصاريف 100 فقير في قرية، كل فقير 1,000 جنيه أسرة تقيمه، لكن فلوس تنفق وفسق وفجور. ولا منكر بل فضلا عن الإنكار، من خالف هذا ومن حارب هذا هو الذي ينكر. الله قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أهل فهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يا ناس يكون منكم أهل عقل أهل فهم ينهون عن هذا الفساد في الأرض، ويتعلق هذا بالحكام والمسؤولين أكثر، لأن الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، لكن لا حاكم ينهى ولا مسؤول ينهى ولا عامي رشيد ينهى، والقطعان الضالة من البشر في طريقها للمسلسل وللحفلة التي يقيمها مغني أو ممثل داعر والعياذ بالله، وحوله الفاسقات والفساق، والكل يغني والكل يرقص، والاحتكاك بين البنين والبنات، وفي النهاية يقول لك الدنيا غلا مش لين ناكل. هكذا كلامهم. فمن أسباب تخلف الدعوات عن الإجابة ذكر النبي مطعمه حرام، شربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. هذا شيء. شيء ثاني من أسباب تخلف الدعوات الظلم الذي أنت تمارسه يا ابن آدم، إذا كنت ظالما تأكل أجور العمال عندك، أو تأكل ميراث أختك، تأكل ميراث أختك، تعتدي على جارك، أنت تقول يا رب ارزقني، يا رب انصر الإسلام والمسلمين، تقول يا رب ارزقني، والمظلوم يقول يا رب انتقم لي منه، انتقم لي منه. دعوتان تتصارعان، دعوة الظالم ودعوة المظلوم، أي الدعوتين ستغلب؟ إن النبي أخبرنا قائلا في حديثه ويوصي معاذ بن جبل لما أرسله أميرا، الأمير ممكن يظلم أكثر من غيره، ضابط ممكن يظلم أكثر من غيره، رئيس ممكن يظلم أكثر من غيره، اللي بيديه سلطة. فالنبي يرسل معاذا إلى اليمن أميرا على اليمن، يحذره من ماذا يا إخوة؟ يحذر النبي معاذا ومن العلماء، علماء الصحابة، يحذره قائلا وإياك ودعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي، يقسم ربنا بعزته، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى إذا ما جاءك النصر الآن ستنصر يقينا، إما في الدنيا وإما في الآخرة، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فيقوم الظالم يدعو ويرجو ويدعو، وهو ظالم واكل أموال الناس، حرامي، تسبب في تشتيت هذه الأسرة، تسبب في حرمان هذه الأسرة، تسبب في سجن هذه الأسرة. انتبهوا معشر الظلمة، دعوات المظلومين تلاحقكم أينما كنتم، ولو في قعر بيتكم، تأتيكم الفضائح، تأتيكم الابتلاءات من تحت كرسيك، يأتيك الابتلاء أيها الظالم، كونوا على حذر يا من تظلمون العباد، إن الله سبحانه ليس بغافل عما يعمل الظالمون، انتبهوا. وقد قال الرسول عليه السلام، فقال إياك ودعوة المظلوم إنه ليس بينه وبين الله حجاب. سعد بن أبي وقاص وليه، والله أمر إمرة الكوفة، والكوفة كانوا أهل فتن أيامها، فطعنوا في سعد بن أبي وقاص وطعنوا في إمرته، طعنوا في سعد وطعنوا في إمرة سعد، وبعثوا له شكوى إلى عمر، شكوه في كل شيء، حتى قال هذا الرجل ما يعرف يصلي، على سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، قالوا ما يعرف يصلي ولا يعرف يعمل حاجة، كثرة الشكاوى متوالية، وهكذا أهل الظلم في كل بلد وفي كل مكان، شكاوى 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 للمسؤولين. فعمر أرسل رجلا من طرفه إلى أهل الكوفة يستثبت من النقولات التي تنقل إليه في شأن سعد، فأرسل رسولا إلى الكوفة يدخل المساجد، إخبار سعد فيكم، يزنون بخير على سعد، يزنون بخير على سعد. سعد رجل طيب الحمد لله صاحب رسول الله، فذهب إلى أكبر مسجد من مساجد الكوفة، فقال يا أهل المسجد أناشدكم الله، أناشدكم بالله. رسول عمر يقول للناس في المسجد ممتلئ وسعد جالس في وسطه، وقام رسول عمر أناشدكم بالله أن تقولوا الحق في سعد. فقام رجل أعمى الله بصيرته يقول أما وقد ناشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، يعني وصفه أنه ظالم وحرامي وجبان، وهو أول من رمى بسهم. فقال سعد وبوهت بهذا الكلام أمام الجمع العظيم من الناس، فقال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره، أجعل فقره بين عينيه وعرضه بالفتن. تسببت هذه القضية في إقالة سعد بن أبي وقاص على الإمارة، إقالة سعد بن أبي وقاص عن منصبه. نح يا سعد. الرجل طال به العمر حتى سقط حاجبه على عينه من الكبر، وسال لعابه على لحيته، ويمشي منحنيا يجري وراء البنات الصغيرات يعاكس الفتيات. رجل يقول عيب يا أخي، أنت كبير السن. يقول أصابتني دعوة المبارك سعد. عمر أبعد سعدا عن الإمرة، وهي شديدة على رجل كسعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة، المبشر بالجنة وأول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد مع الرسول الغزوات، بعد أن يوصف بأنه جبان لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، و شاق عليه أن عزل، والناس تحدثوا سعد عزل سعد. ذلك عمر في مرض موته قال أوصي بالخلافة من بعدي في هؤلاء الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، طلحة الزبير، طلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف. يقول عمر بعدها، يقول: إن أصابت الإمرة سعدا فهو لها وبها جدير، إن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي بسعد، أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فوالله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. يعني لا كان عاجز ولا كان خائن، إنما المشاكل كثرت. فكان عمر يتذكر هذه الإقالة، إقالة سعد عن منصبه، ويقول ذلك: أوصي الخليفة من بعدي بسعد، أنا لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فدعوات المظلومين تستجاب يا إخوة، دعوة سعد في الرجل استجيبت دعوة سعد رضي الله تعالى عنه. فأنت ممكن تدعو وأنت ظالم ولا تستجاب دعوتك، تدعو وأنت آكل للربا ولا تستجاب دعوتك، تدعو وغيرك من المظلومين يدعو عليك. دعوات المظلومين يا أخوة لها تأثير، والله لها تأثير شديد. إذا كان رسول إياك ودعوة المظلوم، احذرها، لا تتعرض لدعوة مظلوم. كانت هناك كما صح مسلم امرأة يقال لها أروى بنت أويس، وهناك صحابي أرضه جنب أرضها اسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزوج أخت عمر بن الخطاب، واحد العشر المبشرين بالجنة. ادعت أروى على سعيد بن زيد دعوة باطلة، وذهبت تشكوه إلى مروان بن الحكم، فقالت: إن سعد أكل أرضي وغير منار الأرض. يعني غير منار الحديدة التي تفصل بين الأرضين، حركها في دخلها في ناحيتي حتى أكل أرضا مني. فاستدعاه مروان بن الحكم الذي به وبه من الظلم يستدعي واحد من الأفاضل المبشرين بالجنة. قال: يا سعيد، أنت أكلت أرض أروى؟ قال: أنا أكل أرض أروى بعد الذي سمعته من رسول الله. قال: وماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني يأتي في طوقك من الأرض السابعة السفلى، تكلف أن تنقل الأرض هذه إلى المحشر. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، خلاص كفاية الحديث الذي أنت ذكرته. لكن سعيد شق عليه أن امرأة تفضح أمام الناس وتقول: سعيد بن زيد حرامي وسرق أرضي. قال سعيد بن زيد: اللهم أعمي بصرها، أنت تعلم أنها كاذبة، كنت تعلم أنها كاذبة، أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. ما هي الأيام وعميت، وكان في دارها بئر كانت تتحسس الجدران فسقطت في البئر فما استطاع من عمق البئر أن يخرجونها فدفنوها في البئر. واستجيبت دعوة سعيد بن زيد: فإن كنت ظالما انتبه أن تكون ظالما أو تخوض في أرض عالم أو تخوض في أرض رجل صالح تخوض. مر سعد بن أبي وقاص كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح على قوم قد اجتمعوا حول فارس، واحد فارس مدعي البسالة، فارس قال: ما لما تجتمعون؟ قال: هذا رجل، قالوا: هذا رجل يسب عليا، سب علي بن أبي طالب. فذهب إليه سعد قال: يا هذا مالك تسب عليا؟ قال: نعم. قال: تسب ابن عم رسول الله وخطر رسول الله زوج ابنته؟ قال: نعم. قال: تسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. فقال سعد بن أبي وقاص، وإذا كان يقال عنه مستجاب الدعوة: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى تريان فيه آية. فلعبت بالرجل الفرس في الحال، هازت الفرس وأسقطته ودست عليه فمات. فلذلك كانوا يتقون دعوات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. فالشاهد يا إخوة، دعوات المظلوم تهاب. وحتى إن مروان مرة اختلف مع سعد في مسألة وادعى ما ليس له، فكان مروان على كرسي الإمارة وسعد أو ابن أبي وقاص جالس، تكلم مروان بكلام فيه خطأ وفيه، فاستنكر سعد هذا الكلام. فبدأ مروان يجادل، قال سعد: أدعو؟ قال: لا، رجعت عن كل قولي. فكانوا يخشون دعوة، مع أنه كان أمير بي وبه. فيا إخوة، الناس يقولون: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ انظر في نفسك، هل أنت آكل للربا في تلك البنوك الضاربة التي أسست لحرب الله ورسوله وأكل أموال الناس بالربا؟ يؤكلون بعضا أموال بعض، يجعلون هذا يقول حرام وهذا يقترب بالحرام، تبرج مزري، لعب كرة مخزي، تمثيل قبيح، حكم بغير ما أنزل الله، تطول على شرع الله سبحانه، ولا نكير. يا أهل الإسلام، والله ما ربنا بظلام للعبيد أبدا. أحلوا الديمقراطية محل شرع الله فأحلوا قومهم دار البوار. أي ديمقراطية هذه التي تدعونها؟ حكم الشعب للشعب بما يرضاه الشعب، ليس بحكم الله المنزل، ليس بحكم الرسول المنزل. رضوا بالديمقراطية في بلاد المسلمين وتعست وانتكست تلك الديمقراطية. اعلموا أن الحكم لله هو الذي يحكم ويقضي. يا أهل الإسلام، اثبتوا على دينكم، فقد تحقق قول الرسول عليه السلام: أو كاد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآن تعمل بشرائع الإسلام، أصبحت غريبا في وسط الناس، حتى في الظاهر العام أصبحت تلبس ثوبا أصبح الثوب جريمة، سجلوه في الشرط، يلبس ثوبا ويلبس بدلة وقرافطة، لبس بدلة وقرافطة إذن هو على شرطهم، يلبس ثوب خلاص متخلف. الذي يلبس لباسا يواري سوءته، يواري سوءته، أصبح متخلفا. والمتبرج كما قال قيل: وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب هو المحمود المشكور. صدق الرسول إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.